الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 10 من كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما للرجل سهما، يعني الذي يمشي على الرجل سهم واحد، أو للرجل الراكب سهم، وللفرس سهمين، كمن يغزو الآن بسيارته فيعطى سهم لسيارته وسهم له. قال اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة، فقال الجمهور يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان بسبب فرسه وسهما بسبب نفسه. ومن قال بهذا ابن عباس ومجاهد والحسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد بن جرير وآخرون. وقال أبو حنيفة للفارس سهمان فقط، سهم له وسهم له لفرسه. قال ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى، وربما لا يثبت عنهما، ليس كل ما روي عن صحابي يكون ثابتا إليه. وحجة الجمهور هذا الحديث، وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين وللرجل سهما بغير ألف في الراجل. يعني الذين حملوا للفرس سهما وللرجل بدون قوله وللراجل، يكون سهم للفرس وسهم للرجل. والذين حملوا على أن للفرس سهمين وللرجل سهما يكون للفرس سهمان ولراكبه سهم، وهو قول الجمهور. ولو حضر بأفرس لم يسهم إلا لفرس واحد. قال باب الأمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. وبالسند المتصل حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عبد الله الإمام المروزي الشجاع الكريم عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر حاوى حدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل وهو السماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، كانوا يقدرون العدد بما يذبحون، فلكل 100 بعير، فإذا كان الجيش يأكل 10 أبعرة قالوا 1000 تقديرا، وإذا كان يأكل 5 قالوا 500، وإذا كان يأكل 20 قالوا بأنهم 2000، وهكذا. وربما يقدرونهم بالنظر تقديرا، لم تكن هناك دواوين كحال الناس اليوم، إنما كانت الدواوين من عهد عمر ومن بعد. والعرب أصلا لم يكونوا يهتمون بالدواوين، إنما ينصر بعضهم بعضا هكذا حمية. ثم بعد ذلك تشكلت الجيوش. قال: وأصحابه 319 رجلا. صرح بعددهم هنا، وفي البخاري من حديث البراء أنهم بعدة أصحاب طالوت. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة يدعو لأصحابه النصر والثبات، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، إحدى الحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد النصر، لأن هذا الجيش يكاد يكون فيه خلص المؤمنين، فإذا هلك هذا الجيش حصل ضرر عظيم، لا سيما إذا هلك مع نبيه. ربما مال المشركون على المدينة فاستأصلوا من فيها، وفي ذلك الوقت لم يكن قد تم الدين وكمل. اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض على ما قلت لكم. فما زال يهتف بربه يكرر الدعاء، مادا يديه، فيه جواز رفع اليدين في الدعاء. وما جاء من حديث أنس: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، أي يبالغ في الرفع. مستقبل القبلة، فيه استحباب استقبال القبلة في حال الدعاء، وأن قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، خلافا لمن ذهب إليه من يقول بأن الله في كل مكان. قالوا: المراد بالسماء قبلة الدعاء، بل قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. حتى سقط رداؤه عن منكبيه، يعني من طول الرفع، فأتاه أبو بكر شفقة عليه، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، تعاون على البر والتقوى. ثم التزمه من ورائه، أي احتضنه كالمثبت له والمؤانس له. الإنسان مهما بلغ في العلم والعمل يفرح بمن يؤانسه، بمن يبشره، بمن يثبته. وقال: يا نبي الله، كذاك مناشدتك ربك، في بعضها كفاك، وابشر من الله بالخير، فإنه سينجز لك ما وعدك، لأن الله لا يخلف الميعاد. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. فأمده الله تعالى بالملائكة. وأما يوم أحد لم يكن إمداد بالملائكة، لأن الله قال: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا، ولم يقع الصبر، فلم يكن المدد بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد، يعني يتابع، في إثر رجل من المشركين أمامه يريد أن يقتله، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، وهذا ليس من البشر. قال: فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا قبل أن يصل إليه. إذن هناك من قتل هذا المشرك، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه من شدة الضربة كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني كأن الله عز وجل مدهم بملائكة من السماوات. ولو شاء الله عز وجل أن يهزم المشركين بغير هذا المدد لهزمهم، لكن لله حكمة أنزل الملائكة تثبيتا للمؤمنين وبشرى ومناصرة. وفي ظاهر الأمر يرى المشركون أن الذي هزمهم هم المسلمون، فيبقى أحدهم كاعًا خائفًا أن يكون 319 يهزمون 1000 من صناديد قريش، معهم السلاح، معهم العتاد والعدة، وهؤلاء إنما خرجوا خفاف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ظهره حاضرًا فليركب. لم يدعو جميع المسلمين للخروج، إنما من كان ظهره حاضرًا، لأنهم ظنوا أن الخروج لتلقي القافلة. يعني انظر بين جيشين، أحدهما مدجج بأنواع الأسلحة مستعد للقتال، والآخر خرج لغير قتال، قليل عدده قليل عدته، ومع ذلك انتصروا. بدأ الناس يرجفون ويخافون. ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وقد بدأ المنافقون في إظهار النفاق، وإلا قبل البدر كان المنافقون كفار على ما هم عليه، لأنهم كانوا يرون أن المسلمين في حال الضعف ما يخافونهم ولا يتهيبون منهم. لكن لما رجع المسلمون وقد هزموا أكبر قوة في جزيرة العرب في حينه، ظهر النفاق، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. قال: فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، وهذا عدد ليس بالقليل، والقتلى من صناديدهم ومن كبارهم ومن ساداتهم، والأسرى كذلك. ولولا أن الله هيأ بسلامة الأسرى، وإلا فإن مشورة عمر في قتلهم واستئصالهم. فإذا قتل من قريش هذا العدد يعني يقع نقص كبير جدا في تلك القبيلة، لأن قريش لم تكن دولة، الدولة قد يقع فيها نقص بأكثر من هذا العدد. انظر إلى الروم لما كان المسلمون يقاتلونهم، ربما يقتل في المعركة 40,000 50,000 30,000، لكن كانت دولة تأتي بجنود آخرين. أما قريش قبيلة، وهذا هو الحال الآن الذين يحاربون الحوثي، تقوم قبيلة تقاتل الحوثي، الواحد منهم نقص، الجريح نقص، إلى غير ذلك. أما الحوثي ما عنده نقص، لأنه يأخذ من الشعب أجمع، فإذا مات الميت ما عنده نقص أبدله، إذا جرح الجريح ما عنده نقص أبدله. بينما القبيلي إذا قتل الابن وقع نقص، قتل الأب وقع نقص، قتل الأخ وقع نقص، والله المستعان. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فيه المشاورة لأهل الرأي والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر ربه وشاورهم في الأمر. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا رحيما: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة وإن كفروا، أرى أن تأخذ منهم فدية نستفيد منها، لأن وضع المسلمين كان ضعيفا ماليا، فتكون لنا قوة على الكفار. فعصى الله أن يهديهم للإسلام. يعني كان لأبي بكر رضي الله عنه في مشورته ثلاثة مقاصد. المقصد الأول أنهم بنو العم والعشيرة، وليس هذا فقط، فلو كان هذا المقصد وحده ما قاتلهم، لكن يرجو أن يفتح الله على المسلمين بما يكون من الفداء. ثم المقصد الأسمى عسى الله أن يهديهم للإسلام، وفعلا اهتدى أكثرهم بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فيكون العدد المقتول 70 فوق 70، 140، فتمكن عليا من عقيل أخيه فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. قال: فما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فيه أن الإنسان يتأثر لحال صاحبه، ما يكون صاحبه في حالة حزن وهو يضحك، أو يكون صاحبه في حالة سرور وهو يحزن. ينبغي للإنسان أن يراعي حال من يجالسه ومن يؤانسه. حتى المرأة ينبغي أن تراعي حال زوجها في حزنه وفي فرحه، فإن بهذه المراعاة يحصل استمرار الألفة واستمرار الخير. أما إذا كان في حالة حزن وأنت تضحك تغضبه وتغيظه، وإذا كان في حالة سرور وأنت مغضب، لا سيما في مثل أيام العيد، لا سيما في مثل الفسح، أحيانا يخرج الإنسان في فسحة، والفسحة تحتاج إلى نوع من سعة الصدر، وإذا بأحد من يكون معهم مغضب ويخاصم وفي بؤس، فربما سبب لهم بؤسا وسبب لهم غضبا وسبب لهم تسخطا، وخرجتهم لم تكن لهذا. فانظر إلى عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن لم أجد بكاء أنت باكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. يعني العذاب على أخذ الفداء واستعجال ذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عاتبه الله. وفيه أن ما بيننا وبين الله إلا أن نطيعه فيكرمنا، أو نعصيه فقد يهيننا. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم البشرية وأزكاها، وإلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين كان منهم الميول إلى أخذ الفداء وأخذ الغنيمة، عرض عليهم العذاب، لولا أن الله عز وجل تجاوز وغفر وله الحمد والمنة. قال: شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. قد يقول قائل أيها كان أصوب، ما أشار به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما أشار به أبو بكر وارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم بالنسبة للحال لو كان قتلهم كان أنفع وأظهر لقوة المسلمين، وبالنسبة للمآل ما ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشورة أبي بكر أنفع، فكثير منهم دخل في الإسلام وحسن إسلامه ونصر الإسلام مقاتلا، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، والحمد لله أن الله عز وجل قد عفى عن المؤمنين وحل لهم الغنائم، ولذلك كانت خير مال لأنهم قد اختلفوا أيهما أفضل، التجارة أم الزراعة أم الغنائم، والصحيح الغنائم لأن الله عز وجل اختارها لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول هل ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى؟ وما حال الأحاديث التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى؟ نعم ثبتت أحاديث في أمره بالضحى وفي إقراره لهم على صلاة الضحى وفي صلاته للضحى، إلا أنهم اختلفوا هل كانت صلاته للضحى قصدا للضحى أم أنه كان في السفر فصلاها، وهل صلاة يوم الفتح 8 ركعات وذلك ضحى كان للضحى أم لصلاة الفتح؟ الصحيح أنه ضحى، وكان إذا قدم المدينة قدم ضحى وصلى 2 ركعات، فصلاة الضحى ثابتة. وأما من حيث الحكم فيها فالصحيح أنها سنة، وذهب بعضهم إلى عدم المداومة عليها تارة هكذا وتارة هكذا، وذهب بعضهم إلى المداومة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجزع عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، وفي قول ابن عمر قال بدعة، فما ندري هل يرى بدعة الصلاة من حيث هي أم يرى بدعة ما كان عليه الناس، لأنهم رأى جماعة في المسجد يصلون فقالوا له يا ابن عمر ما هذه الصلاة؟ قال بدعة. أما من حيث الحكم فهي صلاة ثابتة، أقلها أن تصلى أو يصلي المصلي 2 ركعات ولا حد لأكثرها، وأما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها 8 ركعات، وقالت عائشة يصلي 4 ويزيد ما شاء، والله المستعان. في حديث عمرو بن عبسة ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس بمقدار الرمح فإنها تطلع بين قرني شيطان ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقيم الظل أو كما قال يعني عند الزوال ثم أمسك عن الصلاة، ففيه إطلاق أن الإنسان يصلي ما شاء، وأفضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تربض الفصال، والفصال هي صغار الإبل الذي يسمى بالقعود، ترمض أي تشتد الحرارة فتجد أن رجله تتألم من الحرارة، وربما اختفى تحت أمه وربما فعل شيئا من ذلك لاتقاء الحر، والله المستعان والحمد لله.